سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لقد أنهينا الجزء السادس من تأملات في كتاب التناخ، كتاب العهد القديم، وما زلنا في سفر التكوين، سفر موسى المقدس. قد أنهينا الإصحاح التاسع عشر، وذكرنا قضية إبراهيم ورحلة لمصر وكيف علم زوجة الكذب خوفا وطمعا، ثم ذكرنا كيف عاشرت ابنة لوط أبيهما وحملت منه، وظهر نسل المؤابيين وبني عمون. هذا النسل ظهر من لوط ومن بنات لوط، من هذا الرجل الصالح وابنته، بعدما كان لوط في سكر شديد. يعني تصور معي، قام ذكره واستقام أمر شهوته وهو راقد من سكر شديد، فالله فعال لما يريد. هناك تناقضات كثيرة في تلك الحلقة وذلك الجزء بيناها، وهنالك أخطاء أوضحناها في حلقتنا السابقة. لكن قبل أن نخوض في حلقتنا التي بين أيدينا، هنالك بعض الأخوة طرح إشكالات، أخوة من المسيحيين طرحوا بعض الإشكالات. قال أحدهم إنه هنا هذا كذب كما يقول، انظروا إلى النص الذي ذكره هو أمامكم، شوف الكذب. إبراهيم لم يعلم زوجته سارة الكذب، سارة أخته فعلا من أبوه، ولم تكن هنالك شريعة، وهذا أيضا تدليس، احترموا النصوص. وكأنما أنا قرأت النصوص التي جبتها أو جلبتها مني، أنا قرأت النصوص وعلقت على نفس النصوص. هو يقول هذا ليس كذب. المهم يقول احترموا النصوص. هل لوط مارس الجنس مع بناته أم بناته أرادوا نسلا منه؟ وهن اللاتي مارست الجنس وفي طريق فضح التدليس أيضا، هو هكذا يقول، هل هناك شريعة تحكم بعدم جواز ذلك؟ يعني ما كانت أكو شريعة تحكم بعدم جواز ممارسة الجنس مع الابنتين، إنه أو البنتين يطلبن الذرية من أبيهما فيعاشرهن الأب سواء كان يشعر أو لا يشعر. هو يقول هكذا، ما يوجد شريعة. هذا طبعا القول نفسه إحنا قرأناه. أين قرأناه؟ قرأناه عند آباء الكنيسة، عند مطالعاتي أنا القديمة قرأت هذه الردود نفسها، إنه ما كانت هنالك شريعة تدين الأعمال التي ماذا قام بها فلان أو فلان. أنا سوف أرد على هذه النقاط باختصار. النقطة الأولى يقول إنه إبراهيم لم يكذب، فهي أخته من أبيه. طبعا هي أخته من أبيه، هذا قرأناه وهذا هو الثابت، وأنا بينت ذلك سابقا أيضا. لكن أيضا يوجد نصوص في التلمود تقول بأنه هذه سارة هي ابنة هاران ابن تارح، يعني عمها يكون هو أبرام، إبراهيم يكون عمها، هي مو أخته من أبيه. إنما يمكن إذا جمعنا بين نصوص التوراة ونصوص التلمود يمكن أن يفهم من كل النصين هي أخت من الأب، فهي سواء كان هو عمه لأنه هو ابن تارح، وهي أيضا خرجت عن تارح بواسطة شخص آخر، فتكون هي أيضا بالأصل بالتارح وهو ابن تارح، فيكون كلاهما يعني من نفس الأب، سواء كان هو جدها يعتبر أبوها أيضا، فيمكن الجمع بين النصين. لكن إحنا دعونا من النصين، إذن هي أخت من أبيه. يعني يوجد النصوص في التلمود نصوص أخرى تقول هي ابنة هاران ابن تارح ويكون أبرام أو إبراهيم هو عمها. الأمر الذي تذكرته هنا إنه سارة في التلمود لها اسمين، سارة أو ساراي كما يقولون، أو يزقاه أو يسكاه. طبعا هذا اللفظ يزقاه كأنما هو لفظ فارسي، هكذا يقولون في التلمود. وحدث بعد ذلك أن ناحور وأبرام اتخذ لهما امرأتين، ناحور أخو أبرام، اسم امرأة ناحور ملكه، ملكه بكسر الميم مكتوبة، واسم امرأة أبرام ساراي أو يسقاه أو يسكاه، لأنه إذا قلنا فارسي يسقاه، أو إذا قلنا غير فارسي فيسكاه. وكانتا كلاهما ابنتي هارون أخي زوجيهما. إذن هؤلاء وفق هذا النص التلمودي تزوجا ابنة أخيهما، يعني هؤلاء إبراهيم أو برام وناحور تزوج ابنة هاران اللي هو أخوهم الأكبر. هذا النص ما نقبله فرضا، نغفل عنه نطوي عنه كشحة، نقول إنه هي فعلا ابنة تارح، لأنه هنالك نصوص موجودة حتى في التوراة تدل على ذلك. السؤال الذي يطرح نفسه، إبراهيم لما قال لها قولي لهم إنك أختي، ماذا كان يريد من ذلك؟ يعني ما هو المراد من ذلك؟ هل أراد أن يبين إنه هي زوجته، أم أراد أن يوهمهم بأنه هي أخته وليست زوجته؟ يعني هو ماذا أراد أن يدفع؟ هو أراد أن يدفع كونها زوجته حتى لا يحاسب. إذن هذا هو الكذب، لنتسامح ونسميه تمويه. أراد أن يموه عليهم أو يلبس عليهم أو أراد أن يخدعهم. هو ماذا أراد؟ هو أراد أن يوضح لهم بأنه هي ليست زوجته. لما أنا أريد أن أوضح عن زوجتي هي ليست زوجتي، أوليس هذا كذبا واضحا؟ لأنك أنت استخدمت التمويه، لكن ما هو القصد من التمويه؟ هو الكذب والتدليس والتشبيه على الآخرين أو حراف ما في أذهانهم إلى شيء آخر، فتكون أنت كاذب. فما هو الكذب يعني؟ الكذب هو أن يفهم منك الآخر بقصد منك، سواء الآن كان قصد صريح أو غير صريح. إذا كان غير صريح يسمى تلويح مثلا، إذا كان قصد صريح يسمى كذب. فبالتالي كلاهما يقولان هو بالمعنى العام يسمى كذب، لأنك أردت أن تفهمهم شيء خلاف الشيء الحقيقي الذي أنت تستبطنه. فهي بالواقع زوجة إبراهيم، هو ما أراد أن يعلمهم بأنه هي زوجته، بل أراد أن يقول لهم بأنه هي ليست زوجتي. فلما سألوه قال هي أختي، فلما أخذوها إلى فرعون هو ما اعترض، وهو كان يعرف أنه فرعون سوف يتزوجها أو يضعها في بيته وتكون محظية عنده. هو أيضا قال بلفظ صريح حتى لا يحاسبوني أو لا يقتلوني، لأنك أنت امرأة جميلة فقولي أنت أختي، اعملي جميلا. فهذا هو كذب. الآن أنت هل تفهمه بأنه نوع من الكذب المباشر أو كذب غير مباشر، كذب صريح أو كذب تلويح؟ هذا كله كذب، كله كذب. هذا ثم إن ابنة لوط يقول هكذا، هن من مارسن الزنا مع أبيهن، أبيهن ما كان يعرف، أبيهن كان غافل، الأب كان في سكر شديد. السؤال هنا، هذا الأب السكير لماذا أسميه سكير مثلا؟ أكيد هو مدمن خمر. لماذا أقول هو مدمن خمر مثلا؟ هل هو برميل؟ هل هو إناء يوضع فيه الخمر بحيث أنه ما يوجد عنده إحساس ولا يعرف الصحيح من الخطأ حتى يقول يكفي؟ يعني هل هو إناء فقط أن يضعون فيه الخمر، أم هو بشر واعي يجلبون له الخمر ولا بد أن يشربه هو؟ فلما يرى أنه قد استكفى ووصل إلى الحالة المطلوبة المرغوبة منها فسوف يتوقف، حتى لو جلبت إليه الكثير بالنتيجة، لو جلبت إليه الكثير من الخمر سوف يتوقف، سوف يقول أخذته كفايتي. لو كان عاقلا حكيما، لو كان غير سكير وغير مدمن لتوقف، لكنه لم يتوقف. بالتالي هو سكير، هو مدمن. والمعضلة الأكبر، أنت تقول إنه يعني كان غافلا أو نائما أو مغميا عليه أو كان سكران في سكر شديد. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف استقام ذكره؟ يعني كيف قام الذكر؟ كيف استطاعت هذه البنتين أن تقومان الذكر وهو مغمي عليه من شدة السكر؟ ما يمكن ذلك إلا أن يكون هنالك بعض الوعي. طبعا أنا أتوقف مع هذه النصوص وأتأمل بها. لما تسألني على هذه القصة مثلا، أقول لك هذه القصة ربما تكون لأنهم كانوا قديما، هؤلاء آباء اليهود كانوا قديما عندهم دين وثني وعندهم أباحية جنسية وعندهم كذا، فدنت نفسه وهو في حالة سكر وطاوع البنتين وزنى بهما، وهن كانت قابلات بالأمر، وكان ذلك الأمر يمكن أن يتقبل في تلك الحقبة. هذا الرأي الأول الذي أقوله. أو الرأي الثاني الذي أقوله، وهو أنه هذه كلها هي قصة إكذوبة وغير صحيحة. فأنت ماذا ترى أيها العاقل؟ هل هي قصة غير صحيحة وإكذوبة، وهذا الكتاب المقدس عبارة عن إكذوبة؟ أم أنه كانوا يقبلون بهذا الأمر آباؤكم الأوائل المقدسين أنبياؤكم والمرسلين، كانوا يقبلون بهذا الأمر الدنيء؟ لأنه لا يمكن أن يفهم بأنه هكذا سكر سكرا شديدا وأغمي عليه أو نام نوما شديدا ولم يشعر. لا يمكن أن يفهم. هو ليس إناء يعبى بدون إرادة منه، هو لابد أن يشرب الخمر، ثم لما يشرب الخمر يصل إلى كفايته ويقول اكتفيت. ثم إذا أغمي عليه وسكر سكرا شديدا وسقط مثلا على الأرض ونام، لا يمكن تقويم ذكره هكذا، لابد أن يكون عنده نوع من الإحساس. ثم أين ملائكة الإله؟ أين الرب من ذلك؟ كيف لرب أن يقبل هكذا موبقات؟ ثم يقول: كما قال آباء الكنيسة من قبله، لم تكن هنالك شريعة ليدان بها الإنسان. وهذا من أسخف الردود الذي قرأتها، يعني من أسخف الردود وأسخف الإجابات والتخريجات التي اطلعت عليها وقرأتها. لماذا؟ أقول: أين الأخلاق الفطرية؟ طبعا يوجد أخ ناقشني أنه ما يوجد قضايا فطرية، انظر إلى هتلر ماذا فعل، وانظر إلى فلان ماذا فعل. أنا لا يهمني ماذا فعل هتلر وماذا فعل غير هتلر، أنا أقول يوجد أخلاق فطرية، لأنه أنا لما كنت صبي صغير كانت عندي أخلاق عظيمة، أنا كانت عندي فطرة عظيمة لم أخذها من الدين، عندي أشياء أصلا فطرتي صدمتني بمتعلقات ديني الذي كان عليه أهلي. يعني مثلا أنا دائما أفكر إنه هذا الحيوان خطأ الإنسان يذبحه ويأكله، لكن أنا مثلا مضطر أن أواكب الجميع، لكن فطرتي ما قبلت هذا الأمر. أخلاقيات، عندي أخلاقيات كثيرة تصادمت مع ديني، فالدين ما علمني هذا الخير، ما علمني الأخلاق، الدين فطرتي هي الأخلاق. فهؤلاء أباء الكنيسة يدعون، ومنهم أيضا حتى المسلمون يدعون، أنه ما يوجد أخلاق فطرية، من باب يتغنون بفطرة الله اللي فطر عليها الناس، ثم لما تصدمهم بأنه الإشكالات التي تقولها لهم وتطرحها يدعون أنه ما يوجد أخلاق فطرية. ثم الأمر الآخر، هل يعقل أنه لم يكن هنالك دين، وكان مثل هذا الدين يذكر أنه القضايا الأخلاقية؟ ما هو أصلا أنتم أخذتم هذه الوصايا العشر من حمورابي، ما هي مكتوبة على مسلة حمورابي، يعني أنتم سرقتموها من حمورابي، سرقتموها من تراثنا، سرقتموها من البلاد ما بين النهرين، ثم تأتون وتدعون أنه لا يوجد أخلاق فطرية. إذن هل كان حمورابي نبيا؟ هل تؤمنون بنبوة حمورابي ورسالته، وأنه أفضل من موسى، لأنه الوصايا العشرة التي جاء بها موسى هي وصايا حمورابي؟ هل تؤمنون بذلك؟ ثم ربما كانت الوصايا قبل حمورابي، لكنه التدوينات عندنا في الآثار اللي كتب على الحجر والمسلات كتب في زمن حمورابي، فقلنا إنه الأمر لحمورابي، لكن ربما هي كانت أيضا قبل حمورابي. فهل تؤمنون بالأنبياء الذين جاءوا قبل حمورابي ونقلوا هذه النصوص المقدسة؟ لا تقبلونها. ثم لا، دعونا من هذا كله، احنا نتأمل في التوراة، نتأمل في التناخ، نتأمل في كتاب موسى، نتأمل في نصوص آبائكم الأوائل قبل نوح وبعد نوح، لماذا هنالك كهنة صالحون؟ لو لم تكن شريعة ولا يدان المرء، لماذا أدان الله قايين؟ لأنه قتل أخوه هابيل مثلا. لماذا مثلا الله يعني قضى على الكرة الأرضية كلها في زمن نوح كما تقولون؟ لماذا الله خسف مثلا بقرى ومدن وكذا، لماذا فعل كل هذا إن لم يكن هنالك شريعة يدان عليها الإنسان، لماذا أدان الله هذه الأمم، لماذا تكذبون وتتناقضون، لماذا ردودكم مخجلة وأجوبتكم بالية وسخيفة، من أين جاء الصلاح، من أين مثلا جاء الطوفان وأهلك الأرض، كيف ولماذا أبيدت المدن التي فيها لوط، المدينة التي كان فيها لوط وكان فيها فساد وذمهم الله وأهلكهم، لماذا أدينت الأمم، لماذا وكيف عرف يوسف الصديق الذي يسمونه الصديق عند الإسلام يوسف، لماذا عرف يوسف أن الزنا شر عظيم قبل أن تنزل عليه شريعة موسى، لماذا؟ تعرفون لماذا؟ السبب أنه أنتم كنتم وثنيين، فلما جاءكم كاهن أسميتموه موسى أو اخترقتموه أنتم، خلقتوه هذا الكاهن أسميتموه موسى، فدخل التوحيد في تلك اللحظة عليكم، ماذا ادعيتم؟ إنه لم يكن هنالك تشريع، لأن تشريعاتكم الأولى كانت تعتبر وثنية وإن كان بها أخلاقيات ما قبلتموها، هذا يظهر أنه أنتم وآبائكم الأوائل كنتم وثنيين، فما قبلتم بالشريعة الوثنية وإن كانت بها أخلاقيات، فكيف كان يدان القوم إن لم تكن هنالك شريعة؟ ثم آباء الكنيسة وقبل آباء الكنيسة كهنة اليهود ورهبان اليهودية قالوا ماذا في تخريجات هكذا أمور وموبقات؟ قالوا إنه في القديم، كان جائزا إنه الإنسان يتزوج من أخته قبل أن تتنزل توراة موسى، طبعا هذا قبل أن يتأثروا بالتوحيد ويقبلوا التوحيد، تأتيهم شريعة تقول لهم لا زواج الأقارب غير جيد، لماذا؟ تعلموها من الأمم الأخرى، طبعا كانوا الفراعنة يتزوجون من الأخوات وكانت أجسامهم صغيرة وتصير عندهم أمراض كثيرة وعلل، وهذا ثابت علميا، الكثير من المومياءات الفرعونية التي يجدونها يقولون هذا مثل مات عمره كذا صغير في السن وفيه أمراض كذا وكذا وأنه هذا بسبب زواج الأقارب، فبالتالي الأمم هي لاحظت أنه زواج الأقارب صانع مشكلة أمراض، لأنه الإنسان يشاهدون الإنسان اللي ما يتزوج قريبته يكون ابنه صاحي وابنه في صحة وسلامة وعافية ونشط وحيوي وجسمه قوي وجميل، لكن اللي يتزوج قريب تشوفون تكثر فيه الأمراض ونحيل وأصفر وربما يصاب بنوبات من الصرع والجنون والهلوسة وهكذا، طبعا الكهانة تحتاجهم، يعني مثلا أبناء هارون اللي هم أصلا الكهنة اللي مسؤولين عن المعبد يحتاجون إنه ما يتزوجون إلا من أقربائهم، لماذا؟ لأنه أصلا هو يصير حتى الضرر بالدماغ، الضرر بالدماغ يصل، فبالتالي هذا يمكن أن يهلوس بصورة يعني بسيطة وسريعة بدون أي تأثيرات يعني لابد أن يقوم بها، يعني يصاب بالمرض فيصبح يهلوس فيظن أنه يرى الإله والملائكة وكذا ويفرح بهذا العمل الذي يقوم فيه في المعبد المقدس. ليس هذا فقط، انظروا معي التفسير المدراشي في اليهودية يبرئ الفتاتين من غشيانهما للمحارم، يعني يقول هاي ابنتا لوط ما فعلتا محرمة، لماذا؟ يدعي التفسير المدراشي إنه الرب هو الذي أوحى لهما بذلك، هذا في التفسير المدراشي، يمكن الإنسان أن يراجع هذه التفسيرات التي عند اليهود في التلمود ويقرأ يجد الكثير من تخريجات هؤلاء القوم. هل توقف الأمر عند لوط مثلا؟ لم يقف الأمر عند لوط، يهوذا تخدع كنت ثمارة فيعاشرها، هذا يهوذا الأب الأول لليهود الذي سميت اليهود على اسمه، داود يرسل قائد القائد العسكري المقرب منه ليموت من أجل أن يأخذ داود زوجة هذا القائد العسكري لأنه عشقها. يعني تصوروا أنتم معي، داود عند قائد عسكري مقرب يرسل للهلاك ويعرف أنه سوف يقتل ويموت، وهذا في نفس كتب التوراة والتلمود. فيموت ذلك الرجل بالمعركة ويأخذ هذه الزوجة، هو فعل المستحيل أولا أن يأخذها ما استطاع، فقال أفضل حل أنه أفعل هذا الأمر حتى أنه يموت وأنا أتزوجها، فقتله بهالطريقة وتزوجها. ثم أنتم تأتون تعترضون على محمد لما يتزوج زوجة ربيبة ويشتهيها، ما هو نفس الشيء عندكم، نفس الرذائل أعظم، يعني أعظم محمد ولم يعاشر ابنته أو لم يسكر وينام حتى تعاشر بنته، يعني أنتم عندكم أعظم من هذه العظائم التي تدعونها على الإسلام وتنتقدون فيها الإسلام. زين، سليمان النبي الحكيم ماذا فعل بزوجتي ابنه؟ هذا طبعا سوف نأتي ونبينه، ماذا فعل بزوجتي ابنه؟ يعني مثل ما قال المعري في أبياته الشعرية: وأشرف من ترى من الناس قدرا يعيش الدهر عبد فم وفرجي. يعني أنت أشرف الناس اللي ظنهم شرفاء عظام، هؤلاء المقدسين لما تتأمل فيهم ترى أنه عاشوا دهرهم كلهم عبيد لفمهم وفرجهم. ثم مع كل هذه الموبقات أنت تجد مسيحيين فقط يعترضون أنه محمد تزوج عائشة عمرها 9 سنوات، أنتم لماذا لا تنتقدون ما موجود في كتبكم المقدسة؟ مثلا ينتقدون الروايات التي طبعا روايات أيضا المسلمين لا يتفقون عليها جميعها، مثلا يوجد أيضا من المسلمين من ينكرها، لكنه أنت لما تأتي إلى التوراة ما تجد شخص ينكرها مثلا من المسيحيين المؤمنين، في حين المسلمين قالوا هذا ما موجود في القرآن، هذه روايات ما نصدقها وما نقبلها، الكثير من المسلمين يقولون ذلك. أنت مشكلتك عندك في نصوصك المقدسة اللي هي بمثابة نصوص قرآنية موبقات عظيمة ما تستطيع أن تنتقدها، وتضحك على الجهل والحمقى والمغفلين وتدعي أن دينك كاملا صالح وأنه دين إنساني ومحب وأنه كذا وكذا، وسوف نأتي للمجازر التي عملها هذا الدين. مثلا تجد أنه المسيحيين يأخذون قضية أنه محمد هل بقي في بطن أمه 4 سنوات، طبعا هذا أمر ما ثابت، يعني حتى الروايات فيه متضاربة، هل محمد بقي في بطن أمه 4 سنوات أو لم يبقى، وهذا كيف يمكن أن يكون، هذا مخالف للعلم، هذا مخالف للمنطق، مخالف للحس السليم، مخالف للطبيعة، كيف يمكن لمحمد أن يبقى في بطن أمه 4 سنوات؟ لكنهم يؤمنون بأنه يوجد إنسان ولد من غير أب، وهذا الإنسان هو الإله الذي تجسد، وهو نفسه أيضا ابن الإله. يعني أنت شايف هكذا معضلة عظيمة؟ يعني هذا الاضطراب في العقيدة اللاهوتية المسيحية التي لم يستطع إنسان لاهوتي مسيحي عظيم الشأن أن ينام هادئا بسببه، واضطربوا وإلى اليوم مضطربين فيه. هذا ابن الإنسان وهو ابن الرب وهو نفسه الرب، وظهر من فرج أنثى، وهذه الأنثى كان لها زوج أو خطيب، وهذا الخطيب لم يعاشرها سابقا. يعني أنتم تعترضون على 5 سنوات بقية محمد في بطن أمه، وفي شيء غير ثابت عند المسلمين أصلا، والأمر الثابت عندكم تتغنون به وتعتبرونه مقدسا ومعجزة عظيمة. يعني أنتم إذا أردتم أن تنكرون المعجزات انكروها كلها، فلماذا مثلا حلال عليكم وحرام على غيركم؟ عموما هنالك الكثير من النقاط والإشكالات التي موجودة عندنا، لكننا لا يمكن أن نطرح كل شيء لأنه سوف يأخذنا الوقت ولن نستطيع أن نتأمل بشكل موجز بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، لذلك سوف هكذا نتوقف عن بيان الإشكالات والرد عليها، ونشرح في بيان حلقتنا التي بين أيدينا. لكن قبل ذلك أيضا أحببت هنا أن أشكر أحد الأخوة الذين دائما أجد لهم تعليقات على الأخوة الذين يتساءلون، الأخ حسني أو حسني، هذا هو الاسم الذي ترونه أمامكم في هذه الصورة التي بين أيديكم، يعني ربما يكون حسني فأنا أشكره، أو حسني فأنا أشكره شكرا عظيما، وأظهر له الامتنان وأظهر له المحبة وأقدم له الامتنان والشكر وأدعو له بالخير واليمن والعافية. شكرا لك أخي الكريم على ما تقدمه من خير، فأهل الخير قلة نادرون. أنت إنسان تعلق تعليقات لطيفة وتذكر أمور جميلة وتدل الآخرين الذين يتساءلون عن حلقات أو عن آراء وأفكار كنت أقولها وأنت محتفظ بها، فألف شكر لك أخي الكريم. أيضا توجد التفاتة جميلة من الأخ بدر. الأخ بدر ماذا يقول؟ معنى يعني تعليقه، يقول إنه العهد النوحي أعطي لنسل نوح وليس لسام وحده، يعني الله لما اتفق مع نوح إنه سوف أنجيك وإنه لأنك فعلت كذا سوف أعطيك كل هذه الأرض، فإذا هذا يعني أعطي لكل أبناء نوح. ثم نفس الشيء هو أعطي فعلا، يعني هو نفس الشيء أعطي لإبراهيم لنسل إبراهيم، فلماذا مثلا أخذه مثلا سام من نوح، ثم مثلا لماذا أخذه من إبراهيم هو نسل يعقوب فقط؟ لأنه الإله ما قال ذلك، قال إنه العهد مع نوح ثم قال إنه العهد مع إبراهيم. هذه نقطة مهمة ولطيفة وجميلة، وأشكر الأخ بدر على يعني ذكرها وتوضيحها. فعلا إحنا أيضا أشرنا لأمر مقارب من ذلك، لكنه هو جمع هذه النقطة جمعا جميلا وأوضحها توضيحا لطيفا. أحد الأخوة نسيت الاسم بعد أن حفظته، هذا الأخ يقول إنه الختان كان عند المصريين قبل أن يكون عند اليهود. صحيح، هذا ثابت بأنه الختان كان عند المصريين قبل أن يكون عند اليهود. يوجد نقطة أيضا مهمة يذكرها بعض الأخوة، بأنه هنالك باحث يقول إنه اليهود أصلهم من اليمن. طبعا يوجد أيضا باحث أو باحثون يقولون إنه اليهود أصلهم كنعانيين، وهم يدعون إنهم أصلهم من أور وكانوا من أبرام وهكذا. وطبعا يمكن الآن لما أنا أتأمل في نصوص التوراة وأقول إنه هم هكذا اقتبسوا وكذبوا وادعوا، فأكيد سوف ينسبون أنفسهم لأمة عظيمة كانت موجودة في ذلك الزمن، فنسبوا أنفسهم للأمة التي سبتهم فقالوا نحن جئنا من هناك. هذا ممكن يكون ادعاء وليس حقيقة. ثم الأمر الآخر، هم لما جاءوا بعد في زمن موسى وأرادوا أن يدخلوا أرض كنعان خشوا من أجسام الكنعانيين وقالوا إن فيهم قوم جبابرة وجبارين وأجسامهم كبيرة، فإذا كانوا اليهود أو آباء اليهود في تلك الحقبة أجسامهم صغيرة. الأجسام الصغيرة طبعا كانت هي أجسام أهل اليمن، فهل يمكن كانت أصولهم من اليمن؟ ممكن. لماذا أقول ممكن؟ لكن ما عندي دليل عليه ولا يوجد باحث عنده دليل عليه. طبعا يأتي شخص يقول لك توجد آثار في الحبشة وآثار لمعابد في اليمن، طبعا هذه كلها الآثار في القرن الأول والثاني للميلاد لما هرب اليهود من كنعان. اليهود عندهم يعني يوجد هنالك أناس أرخوا لليهود في الدولة البيزنطية والدولة الرومانية قبل أن تظهر الآثار في القرن الأول والثاني في اليمن وفي الحبشة. فعموما ماذا أريد أن أقول؟ أنا ما أدعي أنه توجد آثار في فلسطين لليهود، لكنه يوجد كما قلت مؤرخين بيزنطيين ورومان أرخوا للحقبة التي هي 500 و600 و400 قبل الميلاد أو 300 قبل الميلاد، أرخوا لليهود أو لآباء اليهود في تلك الحقبة. لكن هل يمكن أنه جاءوا هؤلاء أهل اليمن مجموعة قبيلة من اليمن وجاءت إلى أرض كنعان ولما رأتها استعذبتها ورغبت فيها؟ نعم ممكن. لماذا؟ لأنه أصلا في تلك الحقبة كانت أكو قبائل يمنية أو يمانية، هذه القبائل جاءت واستولت على البتراء، البتراء هذه استولت عليها قبائل عربية وبقت فيها قرون طويلة إلى أن أسقطتها الدولة البيزنطية، حتى الإسكندر المقدوني ما قدر أن يسقطها، وهذا ذكرته في حلقاتي خلاصات تاريخية في الرد على دان جيبسون، يوجد حلقة باسم خلاصات تاريخية في الرد على دان جيبسون ذكرت فيها هذا الأمر، بأنه البتراء أخذت من قوم كانوا موجودين، استولى على هذه الأرض قبائل يمنية. هل يمكن في تلك قبل الحقبة التي استولوا فيها على البتراء توجد قبيلة عربية مثل من اليمن، لنقل يعني العرب القدامى، توجد قبيلة من اليمن استولت على أرض كنعان وتوسعت في تلك الحقبة؟ نعم هذا ممكن، لكن ما أستطيع أن أقول يوجد دليل. أو مثلا هل يمكن أن يكونون هؤلاء مصريين اختلفوا مثلا مع الفرعون من حيث العقيدة وأخذوا يعني قومهم وأتباعهم وجاءوا إلى أرض كنعان؟ نعم هذا ممكن، لكن كل هذا الأمر ما يوجد عليه دليل، هذه مجرد استذواقات. لماذا أنا قلت أنه نحن نتأمل في النصوص؟ النصوص التي كونت الدين هي الأساس، أما الآثار فنحن لا يوجد عندنا أدلة، وهذا العلم وهذا الأمر متروك لعلماء الآثار والباحثين في الآثار والمنقبين، هم الذين يمكن أن يثبتوه أو ينفوه. هكذا قضية الختان، أنا أرجع وأقول قضية الختان، دائما نظرتي أنا لقضية الختان ماذا أستذوق مثلا، أو ماذا تأتيني من بادرة في ذهني لما أنا اطلعت على مجازر اليهود وما فعلوه في كنعان وغير كنعان، ورأيت كيف يستخدمون الأكاذيب ويعني هكذا يبثون الدعايات، وكيف إنه يشتغلون جواسيس في القبائل الأخرى من أجل القضاء عليها أو في المدن الأخرى، ماذا استوحيت أنا من الختان؟ قلت إنه اليهود أخذوا فكرة الختان من أجل أن يضعوا لأنفسهم علامة تدل عليهم، حتى لما يدخل بينهم شخص يشكون فيه يقولون أظهر لنا ذكرك خل نشوفك أنه أنت خاتن أو غير خاتن، يهودي أو غير يهودي. هذا ممكن أيضا، لأنهم هم استخدموا جواسيس وبثوا دعايات وفعلوا مجازر وعملوا أشياء وتداخلوا مع الأمم، ومثلا إنه يبثون دعاية إنه اليهود يوشع، أو قبله بثوا دعايات إنه موسى جلب قوم بني إسرائيل وعبروا بهم نهر الأردن، هكذا ساروا على الماء في نهر الأردن، دعايات موجودة عندهم كانت يبثوها، وكانوا يبثون دعايات مثلا إنه رجل منهم واحد يفعل العجب العجاب بالقتال، وكان من اللي بث الدعايات مجموعة من اليهود يذهبون إلى تلك المدن فيرعبون أهل المدن بهذه الأقاصيص والدعايات الكاذبة، فلما يهجمون عليهم ذولي ما عندهم بعد قوة فيظنون أنه ذولي منصورين 100%، فاليهود أرادوا أن يجعلوا لهم علامة لا تعرف إلا لهم أو لا يعرفون إلا منها، فهذه العلامة ربما أنه استفادوا من المصريين أنه نقطع رؤوس هكذا الختان ذكورنا، يعني نقطع نرفع الغلفة حتى لما نشك بالشخص يمكن أن نستدل عليه، وحتى أنه لما يأتينا شخص إحنا ممكن أن نعرفه أو نعرف صديقنا أو نعرف الضع، أو حتى في الحروب تنفعهم إذا كان عندهم جرحى، فيمكن. أنا لما كنت أقرأ النصوص، أنا لا أقول هذا اكتشاف عظيم، أنا أقول لما كنت أقرأ بالنصوص وأتأمل فيها وأبحث في هذه النصوص، هذه القضية اللي عملوها من الخداع والخسة والأفعال الدنيئة التي قاموا بها قلت ليس من المستبعد أن يكون حتى قضية الختان فعلوه من أجل أن يستدلوا على أصحابهم وأن يعرفوا مثلا الآخرين، حتى لما يأتوهم قوم يعيشون بيناتهم ويشكون بيهم ذولي مثلا جواسيس أو غير جواسيس، من هذا من رأس من غلفة الذكر يعرفون هو منهم أو ليس منهم. هذا كنت الأمر أنا أستذوقه. فبالتالي هم لما يفعلوه ماذا يقولون؟ يعني الكهنة سوف يضفون عليه شرعية أو قدسية ويدعون أنه الإله أمرهم، لأنه الدين اليهودي لما تتأمل فيه تجد أن عزر الكاتب ومن جاء من بعد عزر الكاتب كل هؤلاء قاموا بأمور روجوا لها، استنتجوها من أمم أخرى، وأرادوا أن يكونوا لذاتهم دينا، لأنه هم بالأصل أرادوا أن يكونوا لأنفسهم قومية خاصة بهم ودين يلائم قوميتهم، ويتقوون بهذا الدين ويبطشون بالأمم الأخرى التي حولهم. ماذا أقول أيضا؟ أقول أنت إذا أنت باحث ومحقق ومدقق تجد أنه عاشور بابل سبت اليهود 3 مرات في تاريخ اليهود. السبي طبعا ثابت لأنه موجود مذكور حتى عند الأمم الأخرى، أرخت له روما مثلا، فالسبي الذي قامت به بابل وآشور لهؤلاء طبعا كان ثابتا. الآن نحن ماذا نستفيد من هذا السبي لما نتأمل؟ لماذا سبوا ولماذا مثلا لم يقضى عليهم؟ يعني أنا سألني أحد الأخوة لماذا مثلا بابل لم تقتلهم، تقضي عليهم، تبيدهم مثلا؟ فقلت له إنه بابل ما كانت عندها هذه سياسة القتل الجماعي كما كانت عند اليهود لما قضوا على المدن الكنعانية، يعني أبادوا كل ذي نفس حية، ما كان البابليين عندهم هذا. البابليين بنظري أنا كانت هنالك إمبراطورية ضخمة شاهدت ما فعل اليهود بالكنعانيين وغير الكنعانيين، شاهدوا كيف فعلوا بالمدن وما وكيف دمروها وقتلوا كل ذي نفس حية ثم أحرقوها كلها، يعني قتلوا الرجال وقتلوا الأطفال وقتلوا النساء ثم بقروا بطون النساء، أخرجوا الأجنة قتلوا الأجنة، ثم جلبوا الحيوانات البقر والغنم وغيرها فقتلوها، حتى الدجاج قتلوه، الطيور قتلوها، ما أبقوا شيء في المدينة، ثم جمعوا كل ذلك في وادي من وديان المدينة وأحرقوا كل هذه الحيوانات مع البشر. فبالتالي الإمبراطوريات الضخمة لما ترى هكذا أمة عندها هكذا أيديولوجية شريرة لن تبقى مكتوفة الأيدي، فأخذتهم سبتهم وأخذتهم إلى بابل، لكنه هم في بابل أيضا فترة، بقوا فترة طويلة جدا، حتى التلمود البابلي مكتوب في بابل الذي يذكر أنه قضايا كثيرة يختلف فيها عن التلمود الفلسطيني. لما بقوا في بابل ما كانوا سجناء مثلا، أو ما كانوا معذبين، أو ما كانوا مسبيين سبيا يعني يغتصبون فيه كما يفعل مثل المسلمون أو كما فعلوا هم بالآخرين. ما فعل البابليون هذا بهم؟ أنا أعتقد أنه البابليين والآشوريين لما سبوا اليهود سبوهم فقط للقضاء على شرهم وأيديولوجيتهم التي عندهم، لكن ما كانت عندهم قلوب أن يقتلون كل اليهود، لأنه ما سمحت لهم أخلاقياتهم أن يفعلوا ذلك. فأنا أعتقد أنه سبي البابليين والآشوريين لليهود هو هذا السبب الذي أراه، لأنه المجازر اللي فعلوها اليهود بالكنعانيين وغير الكنعانيين كانت دامية جدا. إذن قد أنهينا الجزء 6 من تأملاتنا في كتاب التناخ، ووصلنا إلى الجزء 7 من تأملاتنا في التناخ، وما زلنا في سفر التكوين، وقد وصلنا إلى الإصحاح 20. ويقول في الإصحاح 20: وانتقل إبراهيم من هنالك إلى أرض النقب، فأقام بين قادش وشور، ونزل مدينة جرار. وقال إبراهيم عن سارة امرأته: هي أختي. هذه مرة أخرى قالها أين؟ إلى أبي مالك. لما تسألوني مثلا لماذا هذه قضية إبراهيم، ومن بعد إبراهيم أيضا يدعون أنه هذه زوجاتهم ليست بزوجاتهم، لماذا هذا حدث ولماذا موجود ومتناقض ومتكرر في التناخ؟ باختصار، لأنه هذه قصص كانت تحمل شفهيا أو شفويا، كان يحملها الآباء ويحكيها للأبناء، وكان فيها تناقض واختلاف، فيسمعها مثلا بطن من بطونهم الرابع أو الخامس فينسبها إلى مثلا يعقوب، لكنه مثلا أحد السابقين نسبها إلى إبراهيم، فقالها فلان عن إبراهيم وذكرها فلان عن يعقوب، أو لما نقلها فلان ذكر أنه مصر وهنا ذكرت شخص آخر أبي مالك، فبالتالي يحدث هذا التناقض. ولما دونت هذه القصص التي يعتبروها مقدسة، طبعا الذي يتأمل فيها يجد فيها تناقض واضطراب. عموما، وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي، فأرسل أبي مالك ملك جرار فأخذ سارة، فجاء الله إلى أبي مالك، نفس قضية فرعون، فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له ستموت بسبب المرأة التي أخذتها، فهي متزوجة برجل. الآن هذا أليس كذب؟ مثلا إبراهيم ما كذب هنا، والله قال إنه هذه زوجته، وإبراهيم قال هي هذه مثلا أختي، يعني كأنما قال إبراهيم من المعنى القصد الذي قاله إبراهيم هي ليست زوجتي، فأخذها أبي مالك، فجاء الله لأبي مالك في منامه وقال إنه هذه زوجة إبراهيم، ولم يكن، انظر إلى النص، ولم يكن أبي مالك اقترب إليها فقال يا سيدي، دقق معي جيدا في ماذا قال أبي مالك، يا سيدي أمة بريئة تقتل؟ أما قال لي إبراهيم هي أختي وقالت لي امرأته أيضا هو أخي؟ فبسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. قال له الله في الحلم أنا أعرف أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، ولذلك منعتك من أن تمسه، فتخطأ إلي، والآن رد امرأة الرجل فهو نبي، انظر هنا أبرام هو نبي، والآن رد امرأة الرجل فهو نبي يصلي لأجلك فتحيا، وإن كنت لا تردها فأعلم إنك لابد هالك أنت وجميع شعبك، أنت وجميع شعبك. الآن هذه نفس القضية، إنه الإله يتواطأ مع إبراهيم ويقبل الدناءة التي قام بها إبراهيم ضد أبي مالك، ويحاول أن يعذب أو عذب أبي مالك وفعل به العجب العجاب، لا، ويهدد أنه سوف أقضي عليك أهلكك وأهلك جميع شعبك. الآن جميع شعبه شنو ذنبهم مثلا؟ ما هو ذنب الآخرين المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة ولم يتدخلوا بالقضية؟ يعني ما هو وكيف ولماذا هكذا يتواطأ الإله على هكذا أفعال دنيئة؟ فبكر أبي مالك في الغد واستدعى جميع رجاله وأخبرهم بكل ما جرى، فخافوا خوفا شديدا، ثم دعا أبي مالك إبراهيم وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا أذنبت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطيئة عظيمة؟ يقولون ما موجود تشريع، الآباء آباء الكنيسة والذين يعترضون على زنا المحارم يقولون ما كان هنالك تشريع سابق، فكيف تريدون أن تدينون هؤلاء الذين مارسوا زنا الأقارب ولم تكن هنالك شريعة؟ إذن ولماذا يحاسب الإله هؤلاء الناس المساكين الذي كذب عليهم إبراهيم بهذه الطريقة الدنيئة؟ ولأنه هي زوجة إبراهيم الصالح المقرب من الله، خليل الإله، حبيب الإله، نبي الإله، لأنه هي زوجة نبي وخليل الإله، فالإله يعني هكذا ينتفض غيرة لها ويعتبر أنه التقرب منها أو معاشرتها خطيئة عظيمة، وسوف أقتل أبي مالك وقبلها فرعون وأدمر أهل فرعون وأدمر كل عشيرة أبي مالك. إذن هذا أين هذا من قولكم أنه لا يوجد تشريع فلا يدان المرء؟ ماذا خطر لك حتى فعلت هذا؟ فأجاب إبراهيم: ظننت أن لا وجود لخوف الله في هذا المكان. الآن إبراهيم يقول: أنا خشيت بأنه أنت يا أبي مالك الملك على هذه الأرض، أرض جرار، ظننت أنه لا وجود لخوف الله في هذا المكان، فيقتلني الناس بسبب امرأتي، وبالحقيقة هي أختي ابنة أبي لا ابنة أمي، فصارت امرأة لي. فلما شردني الله من بيت أبي قلت لها: تحسنين إلي إن قلت عني حيثما ذهبنا هو أخي. يعني زوجة إبراهيم، أين ما يذهب إبراهيم، كان إبراهيم يتاجر بها على هذا القول، أين ما يذهب هي أختي هي أختي هي أختي، لأنه حتى هكذا ينقذ نفسه من الأذى أو الموت. يعني يقول أينما ذهبت لابد أن تقول هي أختي. فلما شردني، كأنما الله شرده، فلما شردني الله من بيت أبي قلت لها: تحسنين إلي إن قلت عني حيثما ذهبنا هو أخي. الآن أنت أيضا لما تنظر إلى هذه القصة وهذه الأسطورة الموجودة وترى ما هو عمر سارستي أو سارة هذه، ما هو عمرها، كم هو عمرها، يعني أكثر من 70 أو 80 سنة، فماذا يرى فيها أبي مالك؟ يعني ماذا يرى فيها مثلا، أو ماذا رأى فيها فرعون وهي العجوز الشمطاء؟ لأنه العجوز الشمطاء هي التي تقادم العهد بها وأكلتها السنون فأصبحت امرأة يعني كبيرة طاعنة، وهي الآن في عمر 90، كم عمرها الآن؟ هي تقريبا بهذا الحدود. انظر إلى كرم هؤلاء القوم مع إبراهيم ومع أهل إبراهيم، كما فعل فرعون وأكرم إبراهيم، هذا أيضا يكرم إبراهيم. يعني انظر إلى التناقض بين طبيعة إله إبراهيم وإبراهيم وتعاملهم مع الناس الآخرين والكذب، وانظر إلى هؤلاء اللي يعتبرونهم هم مثلا مخالفين وليسوا من أخلاء وأتباع الإله إيل، انظر تعاملهم مثلا: فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وجواري وأعطى هذا كله لإبراهيم وأعاد إليه سارة امرأته، وقال أبي مالك: هذه بلادي بين يديك فأقم حيثما طاب لك. وقال لسارة: أعطيت أخاك 1000 من الفضة وهو لك رد اعتبار أمام عيون كل من معك وسواهم بأني لم أتزوجك. يعني أنا أكرمتك ورددت لك الاعتبار بأني أنا ما فعلت لك شيء ولم أتزوجك. فصلى إبراهيم إلى الله فشفى الله أبي مالك وامرأته وجواريه فولدنا، وكان الرب أغلق كل رحم وكان الرب أغلق كل رحم في بيت أبي مالك بسبب سارة امرأة إبراهيم. يعني العجيب، الآن الله أغلق رحم كل امرأة. هي كم بقيت هذه سارة مع أبي مالك؟ القصة تقول ليلة ليلتين ثلاثة مثلا. يعني لماذا مثلا يقولون إنه أغلق كل رحم في بيت أبي مالك؟ هل هي بقت عنده سنين مثلا؟ الكتاب الذي بين أيدينا والنصوص لم تقل ذلك. إذن وصلنا إلى الإصحاح 21: وتفقد الرب سارة كما قال وفعل لها كما وعد، فحملت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه فسماه إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أوصاه الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد إسحاق. وقالت سارة: الله جعلني أضحك وكل من سمع يضحك لي. يعني الله جعلني أبتسم أو أفرح، وكل من سمع هذا الأمر سوف يفرح من أجلي. وقالت: من كان يقول وقالت: من كان يقول إن سارة سترضع لإبراهيم بنين وها أنا أولدت له ابنا في شيخوخته. ثم نصل إلى الآية الثامنة من الإصحاح 21، وكيف إنه هاجر وإسماعيل طردا. انظر إلى الأخلاقيات العظيمة لنبي الله المقدس وزوجته سارة. الآن أنتم انظروا كم نص قرأنا عن سارة وماذا فعلت بهاجر. وكبر الصبي وفطم، وقام إبراهيم وليمة عظيمة في يوم فطام إسحاق، ورأت سارة ابن هاجر المصري الذي ولدته لإبراهيم يلعب مع ابنها إسحاق، فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، فابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. وساء إبراهيم هذا الكلام لأن إسماعيل كان أيضا ابنه، فقال له الله المتواطئ، انظروا الإله المتواطئ معهم، فماذا فعل هذا الإله؟ فقال له الله: لا يسوءك هذا الكلام على الصبي وعلى جاريتك، اسمع لكل ما تقوله لك سارة، لأنه بإسحاق يكون لك نسل، وابن الجارية أيضا أجعله أمة لأنه من صلبك، لأنه من صلبك أنا أبارك فيه، لكن البركة فيه يكون أمة، أما الأرض والبركة وكذا كلها لابد أن تكون من إسحاق. فذكر إبراهيم في الغد وأخذ خبزا وقربة ماء فأعطاهما لهاجر، ووضع الصبي على كتفها وصرفها، فمضت تهيم على وجهها في صحراء بئر سبع. بئر سبع هذا طبعا في سيناء. الآن هذا إبراهيم الذي يقولون عنده حيوانات وأملاك وذهب وعبيد وإماء، لماذا يطرد سارة لوحدها هكذا مع ابنها الصغير؟ لماذا لم يرسل معها مثلا خدم؟ لماذا لم يرسل معها مثلا هكذا؟ لماذا لم يذهب معها ويجعلها في أرض يأتمنها عليه؟ عموما، ونفذ الماء من القربة، فألقت هاجر الصبي تحت إحدى الأشجار ومضت، فجلست قبالته على بعد رميتي قوس وهي تقول في نفسها: لا أريد أن أرى الولد يموت. وفيما هي جالسة رفعت صوتها بالبكاء، وسمع الله صوت الصبي، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر، يعني لماذا يسألها مالك وهو يرى الصبي مثلا هكذا يتضرع، لماذا يسألها مالك وهو يرى الصبي بهذه الحالة وهذا العطش وهذا الضيق؟ فقال لها: مالك يا هاجر، لا تخافي، سمع الله صوت الصبي حيث هو، قومي احمل الصبي وخذي بيده فسأجعله أمة عظيمة. وفتح الله بصيرتها فرأت بئر ماء، فمضت إلى البئر وملأت القرب ماء وسقت الصبي، وكان الله مع الصبي حتى كبر. فأقام بالصحراء وكان راميا بالقوس، وحين قام بصحراء فاران زوجته أمه امرأة من أرض مصر. إذن هاجر ابنها إسماعيل تزوج من امرأة من أرض مصر، إبراهيم وأبي مالك في بئر سبع. وفي تلك الأيام جاء أبي مالك مع فيكول رئيس جيشه وقال لإبراهيم: أرى إن الله معك في كل ما تعمله، فاحلف لي هنا بالله أنك لا تغدر بي ولا بذريتي ونسلي، بل تبادلني معروفا بمعروف. يعني انظر إلى أبي مالك يخشى من إبراهيم وغدره، نص غريب. أرى إن الله معك في كل ما تعمله، فاحلف لي هنا بالله أنك لا تغدر بي ولا بذريتي ونسلي، بل تبادلني معروفا بمعروف، أنا والأرض التي تغربت فيها. فقال إبراهيم: أحلف. وعاتب إبراهيم أبي مالك بخصوص البئر التي اغتصبها منه عبيد أبي مالك، فقال أبي مالك: لا أعرف من فعل هذا، فلا أنت أخبرتني ولا أنا سمعت به إلى الآن. وأخذ إبراهيم غنما وبقرا فأعطى أبي مالك، وقطع كلاهما عهدا، وأفرد إبراهيم سبع نعاج من الغنم على حدة، فقال له أبي مالك: ما هذه السبع؟ ما هذه السبع النعاج التي أفردتها على حدة؟ فأجاب إبراهيم: سبع نعاج تأخذ من يدي شهادة لي بأني حفرت هذه البئر. وسمى ذلك الموضع بئر سبع، لأنه وضع فيه سبع نعاج كما يقولون، لأن فيه تم الاتفاق. وبعدما تعاهد في بئر سبع، رجع أبي مالك وفي كول رئيس جيشه إلى أرض الفلسطينيين، وغرس إبراهيم شجرا في بئر سبع، ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي، وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة. تأملوا معي ماذا وأين ذهب أبي مالك إلى أرضه، إلى الموقع الذي يعيش فيه. ذهب هو وقائد جيشه إلى أرض الفلسطينيين، إذن هو ذهب إلى فلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا فعل أبناء إبراهيم بنسل أبي مالك بعدما استولوا على الأرض؟ أين العهود والمواثيق؟ هذه نفس قضية القرآن، نفس سورة التوبة، براءة من الله عندما الله أبطل العهود والمواثيق الذي أخذها المسلمون مع الآخرين المخالفين، فجاء الإله فأبطلها. هذه العهود التي يعطيها الآن إبراهيم والإله، إله إبراهيم إلى الآخرين، كلها يبطلونها وفق ما يريدون. هذه هي الأديان الإبراهيمية، بهذا، بهذه الشرانية وهذه الخسة. وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة، حتى وصلنا إلى الإصحاح 22. وفي الإصحاح 22 قضية الفداء، ذبيحة الرب، إسحاق هو الذبيحة. هذه القضية كيف أخذ إبراهيم ابنه إسحاق وأراد أن هكذا يضحي به على الجبل، لكنه الإله كما يقولون أنقذه. طبعا في التلمود ما يوجد هنالك إله أنقذه، أنا قرأت النص بأنه بعد ذلك لما أنه أسلمه وأراد أن يعني يضحي به، ثم تراجع إبراهيم وأخذ الكبش بدون أن يقولون الكبش من أين جاء، هذا قرأته نص في التلمود. لكنه في هذه النصوص أنه الإله أرسل إليه كبشا، لن أقرأ هذه النصوص لأنها كثيرة. الخلاصة فيها أنه إسحاق المعروف أراد إبراهيم أن يضحي به، فأرسل الإله كبشا في هذا الكتاب في التوراة، كما في التوراة أرسل الإله كبشا، فكان الكبش فداء عن إسحاق. القضية الآن مثلا، هل إبراهيم طبعا رأى في الرؤية، حتى في الإسلام عندنا أنه رأى في الرؤية، كيف لإنسان عاقل أن يصدق أنه يوجد إله يريه رؤية في المنام بأنه أذبح ابنك؟ يعني ما يوجد حكيم في الكرة الأرضية الآن يمكن أن يصدق هكذا رؤية. البعض يقبلها، أو الأهل الكتاب، أهل الكتاب يقبلونها مع المسلمين، لأنه هم يقدسون هذه النصوص ويرتضون هذه الأفعال، لأنه هذا نبي ومرسل من الإله ولا يرى الأمور الباطلة. لكنه من قال إنه فعلا كان نبيا ومرسل من الإله ولا يرى الأمور الباطلة؟ إنما لنقل إنه فرضا ربما كان يهلوس مثلا. ثم لماذا مثلا الإله يختبر هكذا اختبارات؟ مثلا هل يمكن أن أتقبل إنه الإله يقول لي: هذا ابن الجيران، عندما تراه في الشارع اصدمه بالسيارة، وأنا أمرتك بذلك حتى أعرف شدة إيمانك بي وطاعتك إلي؟ يعني كيف يمكن أن أصدق ذلك؟ يعني لا يمكن لعاقل أن يصدق ذلك، لأنه أنت تأمره بجريمة. هذه القصة من أين جاءت؟ جاءت من الأديان الوثنية التي كانت تضحي الأضاحي للإله، وكانت بعض الأديان كل سنة يضحون ببشر أو ببنت باكر، فلذلك هو ماذا قال؟ هذا الذي سوف أعطيه بكوريتك، ما أعطيها لإسماعيل، لأنه هذا ليس من المرأة المقدسة، إسماعيل من امرأة أخرى، هذا إسحاق من الامرأة المقدسة. فبالتالي هذه القصة تتلائم مع التراث الوثني القديم الذي يضحون فيه بالبكوريات التي تضحى كل سنة، يجلبون بكورية طيبة للإله فيضحون فيها بهذه البكورية امرأة بكرا من بكورية أولى، أو إن لم يجدوا فيأخذون صبيا، وهذا موجود حتى في أمريكا اللاتينية. بالتالي هذه القصص القديمة التي كانت جمعوها هؤلاء ونسبوها للإله، وهكذا وصلت إلينا، وإلا أي عاقل يمكن أن يصدق بذلك؟ هذا هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بمعناه ماذا يقول لي؟ إذا أنت صالح ورأيت رؤيا منامية بأنه أخرج يا فلان وأصدم ابن جيرانك أو أصدم ابنك بالسيارة وضحي فيه إلي، أنا أريد أن أعرف إيمانك، وأنا أيضا أصعد في السيارة وأدوس بنزين بدرجة عالية، لكن أقول بذهني أنا أعرف أنه الإله غفور رحيم وأنه محب سلام، ربما لما أضغط البنزين أصل إلى درجة معينة ويقول لي توقف وينجي هذا الإنسان وينجيني وأنجح بالاختبار، لكنه أنا ربما مهلوس وفعلا صدمت هذا الطفل وقتلته. بالضبط هذه الفكرة هي فكرة تضحية إبراهيم بابنه، هي هذه الفكرة، فليصدقها من أراد أن يصدق. هذا هو العقل الإبراهيمي، وهؤلاء أصحاب وأتباع إبراهيم يعتقدون بهذه الفظائع وهذه الاختلالات الذهنية والنفسية. وفي الإصحاح 23 عاشت سارة 127 سنة وماتت في قرية أربع، في قرية أربع وهي حبرون في أرض كنعان، ودخل إبراهيم يندب سارة ويبكي عليها، فلما قام من أمام جثمانها قال لبني حث أنا غريب ونزيل بينكم، دعوني أملك قبرا عندكم لأدفن فيه ميتي من أمامي. فأجابه بنو حث اسمع لنا يا سيدي، الله جعلك رفيع المقام فيما بيننا، فادفن ميتك في أفضل قبورنا، لا أحد منا يمنع قبره عنك لتدفن فيه ميتك. فقال إبراهيم، فقام إبراهيم وانحنى لأهل تلك الأرض لبني حث وقال لهم إن كنتم تقبلون أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوا لي واطلبوا من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة مكفيلة التي له في طرف حقله بثمن كامل لتكون قبرا أملكه فيما بينكم. وكان عفرون الحثي جالسا مع بني حث، فأجاب إبراهيم على مسامع كل بني حث الذين جاءوا إلى مجلس باب المدينة وقال لا يا سيدي اسمع لي، الحقل وهبته لك والمغارة التي فيه أيضا هذه هبة لك مني بمشهد من بني قومي فادفن ميتك. هذا النص كله يقول أولا إنه سارة كان عمرها 127 سنة وماتت، وهذا طبعا يناقض قل كما قلنا سابقا الكلمة الإلهية التي كتبها قبل الطوفان بأنه الإله قال لنوح لن يكون بعد ذلك عمر الإنسان أكثر من 120 سنة. هذا أيضا يخالف ما أخذ الله على نفسه، وهذا تناقض. ثم الأمر الآخر، لما نتأمل في هذه النصوص نجد أنه هؤلاء الكنعانيين أناس لطفاء، يعني ما عندهم شر اتجاه إبراهيم، وأكرموا إبراهيم وأعطوه أرضا وقبرا يضع فيه ميته. ولكنه هنا ماذا يقول إبراهيم؟ طبعا هذا الحثي قال له تفضل، هذه الأرض وهذا القبر وهذا الكهف ضع فيه ميتك، هو لك هبة مني. فانحنى إبراهيم أمام أهل تلك الأرض وقال لعفرون على مسامعهم ليتك تسمع لي فأعطيك ثمن الحقل خذه مني فأدفن ميتي هناك. فأجاب عفرون إبراهيم اسمع لي يا سيدي، أرض تساوي 400 مثقال فضة، فأية قيمة لها بيني وبينك؟ يعني يقول له هي 400 من الفضة، فما إلها قيمة أمامك وللعلاقة التي بيني وبينك، ادفن ميتك فيها. فسمع إبراهيم لعفرون ووزن له الفضة التي ذكرها على مسامع بني حث، أي 400 مثقال فضة مما هو رائج بين التجار. فأصبح حقل عفرون الذي في المكفيلة تجاه الممر الحقل والمغارة وكل من فيه من شجر بجميع حدوده المحيطة به ملكا لإبراهيم، بمشهد من كل بني حث الذين جاءوا إلى باب المدينة. وبعد ذلك دفن إبراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة تجاه ممرى، وهي حبرون في أرض كنعان. وهكذا انتقل الحقل والمغارة التي فيه من بني حث إلى إبراهيم ملكا لقبر وهو قبر سارة. هذه النصوص التي بين أيدينا كل إنسان يتأمل فيها يجد أنه الكنعانيين ما أذنبوا بحق إبراهيم وما فعلوا فيه إلا خيرا، كما فعلت مصر به، وما فعل فرعون، كما فعل أبي مالك، كما فعل لا بل أبي مالك أخذ عليه عهد أنه لا يعني يفعل به جرما وبذريته من بعده، لكن هذا العهود كلها انتفت. انظر إلى هؤلاء كيف يتعاملون مع إبراهيم وكيف يعطونه الأرض، لكن إبراهيم يتمنع. ثم أنت لماذا تتمنع إذا كنت تقول بأنه كل هذه الأرض أعطاني إياها الإله؟ الإله أعطاك هذه الأرض، إذا قالوا لك خذها منا هبة فأنت تعرف بأنه بالأصل هي الله أعطاك إياها، فخذها وانتهي. فلماذا تدفع فلوس عنها؟ لماذا تدفع الدراهم عنها مثلا؟ هي تقول هي ملكك الأرض، الله أعطاك الأرض، فكيف تشتريها؟ هذه هي التناقضات في الكتاب المقدس. وقد وصلنا إلى الإصحاح 24، وهنا سوف نتوقف. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.